الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 68 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة، نواصل به قراءة كتاب الحج. فليتفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب استلام الحجر وتقبيله. ثم اتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وفي رواية لهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وفي رواية البخاري قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولمسلم قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. وفي رواية لأبي داود والنسائي: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، ولهما كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. ولابن ماجه لم يكن يستلم إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمح والذي يليه من نحو دور الجمحيين، وهو رواية عند النسائي. وفي المتفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وفي رواية لأحمد قوله: يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة. وأخرج مسلم بن عباس قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وأخرج مسلم عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. وفي رواية: طاف بالبيت وبالصفا والمروة. وأخرج مسلم عن عائشة قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وأخرج مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وأخرج البخاري معلقا عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه. زاد ابن ماجه: ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي عن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ولم يذكر النسائي الحديث الأخير، ولفظه في الحديث الثاني: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. زاد في رواية لأحمد: وصلى ركعتين وفيها إلا كتبت له 10 حسنات. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. وفي رواية لأحمد أن القائل ليس شيء من البيت مهجورا هو ابن عباس، حديث صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة يستلم الحجر بمحجنه، إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. شيخ، تقبيل اليد بعد استلام الحجر إذا لم يستطع تقبيل الحجر مثل فعل ابن عمر،
قد يقاس على المحجن
المشروع. باب السعي بين الصفا والمروة. في المتفق عليه عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وفي رواية لهما قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفيها عند البخاري قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن. وفي المتفق عليه عن عاصم
وفيها عند البخاري
يعني زيادة
فيها ما لا داعي عند البخاري
إن شاء الله. وفي المتفق عليه عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد الترمذي قال هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي المتفق عليه عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. زاد في رواية البخاري قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس باقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. وأخرج البخاري ابن عباس رضي الله عنهما معلقا قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شداء.
السعي المراد به الركض.
وخرج مسلم عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت قبل أن تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وفي رواية قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. وخرج البخاري معلقا عن عمر قال السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. وخرج الأربعة عن كثير بن جهمان عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون، قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن الزهري قال سألوا ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة؟ فقال كان في جماعة من الناس فرملوا، فلا أراهم رملوا إلا برمله. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد بن عبد الله عن محمد بن علي أبي جعفر قال حدثني عمي عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. إسناده حسن. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة وكان عمر يأمرنا بالمقام عليهما من حيث يراهما. حديث حسن. وأخرج أحمد حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. حديث حسن وإسناده ضعيف. وفي الموطأ النافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. باب السعي لا يكرر. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وزاد في رواية: إلا طوافا واحدا طوافه الأول. باب من طاف إذا قدم مكة.
النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والحديث في القارن، لكن كلمة السعي لا يكرر يعني في غير المتمتع.
وهذا هو الصحيح شيخ، أن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد فقط.
النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم ولم يسعى بعد ذلك.
باب من طاف إذا قدم مكة. في المتفق عليه عن عروة بن الزبير قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
يريد الرد على ابن عباس. ابن عباس يقول: من طاف قبل يوم عرفة تحول نسكه إلى التمتع.
وزاد في رواية مسلم في أوله عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجل يقول ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال: فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة الحديث. وفي متفق عليه عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد: لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. باب يوم التروية. فمتفق عليه عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. وفي المتفق عليه عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وفي رواية لمسلم قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وفي رواية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. وعند الدارمي: صلى بمنى 5 صلوات. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات 5 بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. صحيح بما بعده وفي الزوائد الضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح إلى منى يوم التروية، وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف جدا. باب الوقوف بعرفة. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وفي رواية لهما عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وعند ابن ماجه قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. الحديث. وفي المتفق عليه عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا. وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. زاد أبو داود وابن ماجه والدارمي: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وزاد الدارمي في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، طفت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج. ثم ذكر الحديث. والابن ماجه: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة.
مشهور بطن عرنة.
وأخرج الخمسة عن عروة بن مدرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه.
حق الرمل.
نعم شيخ.
الحبل مراد به جبل الخفيف من الرمل.
والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وعند الترمذي ورواية للنسائي: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل الحديث. وفي أوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة وعندهما من جبلي طيء. وفي رواية للنسائي: من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. وفي رواية ابن ماجه: أن ابن مضرس حج فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع. حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. ورواية غير أبي داود: الحج عرفة. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال: أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. حديث حسن. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: لم تزغ الشمس؟ قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ أو زاغت. قال: فلما قالوا قد زاغت ارتحل. زاد ابن ماجه في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. حديث حسن. وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون، قلت: يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أسامة بن زيد قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. صحيح الإسناد. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث حسن. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عباس بن مرداس السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي رب، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم، فقاله أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. وأخرج أبو داود منه قول أبي بكر أو عمر: أضحك الله سنك. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد، كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: كان فلان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال: فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا، قال: وجعل الفتى يلاحظ إليهن، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. إسناده لا بأس به. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. صحيح وإسناده حسن. وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مرسل. وفي الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عروة أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وفي الموطأ عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. حديث مرسل. باب صوم يوم عرفة. في المتفق عليه عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وفي المتفق عليه عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أيوب قال: لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه، قال: أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا، فقال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه، وقال: لعن الله فلانا، عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته، وإنما زينة الحج التلبية. صحيح. رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن عطاء أن عبد الله بن عباس دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام فقال إني صائم، فقال عبد الله لا تصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم، وإن الناس يستنون بكم. حديث صحيح. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. إسناده صحيح. باب الصلاة والخطبة يوم عرفة. أخرج البخاري عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، ألا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواحة إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد سنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. وفي رواية معلقة فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ وخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. وعند أبي داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن خالد بن العداء ابن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. حديث صحيح. وخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن نبيط بن شريط قال إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجوز الراحلة فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول أي يوم أحرم؟ قال هذا اليوم. قال فأي بلد أحرم؟ قالوا هذا البلد. قال فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا الشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي رواية فقلت يا أبتي أرني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظر إلى صاحب الجمل الأحمر الذي يومئ بيده في يده القضيب. باب الإفاضة من عرفات. في المتفق عليه عن عروة قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وفي متفق عليه عن أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وفي رواية لهما فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. وفي رواية لمسلم فقال: الصلاة أمامك، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش إلى رجلي وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. وفي رواية لمسلم: ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وفي المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وفي المتفق عليه ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وزاد مسلم: وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، وفي رواية أخرى بإقامة واحدة. وفي رواية البخاري عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. ولفظ ابن ماجه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال: الصلاة بإقامة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ولفظ أبي داود: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس. وأخرج مسلم عن ابن عباس عن الفضل بن عباس: وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. زاد في رواية للنسائي قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي رواية لأحمد: يرفع عن بطن محسر، وعليكم بمثل حصى الخذف. وأخرج أبو داود عن أسامة قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئها. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن الفضل بن عباس قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله، وهو يقول للناس: السكينة السكينة، عشية عرفة. حديث صحيح.
حديث الفضل بن عباس.
وأخرج الأربع عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر. زاد غير أبي داود وأمرهم بالسكينة، وزاد الترمذي وابن ماجه وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي رواية لتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى الخذف، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله، يقول بيده هكذا، وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء، صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس، حديث حسن. وأخرج أحمد عن فضل بن عباس قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فبلغنا الشعب نزل فتوضأ ثم ركبنا حتى جئنا المزدلفة، إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال فرأى الناس يوضعون فأمر مناديه فنادي ليس البر بإيضاع الخيل والإبل فعليكم بالسكينة، حديث حسن وإسناده ضعيف.
ما أشار إليه الشيخ محمد لفظة هيئته هذه من حديث عبد الله بن عباس صحيح مسلم، هو حديث آخر، وهذا حديث الفضل بن عباس على حينته.
وأخرج أحمد الشعبي أن الفضل حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى بلغ جمعاء، وقال أن أسامة حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى رمى الجمرة، صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس قال إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصية والجعاب والقعاب، فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس. قال ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة، إسناده حسن. وأخرج أحمد بن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصلي، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن الشريد يقول أشهد لو وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاء، إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة قال فقال الناس سيخبرنا صاحبنا ما صنع، قال أسامة لما دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيبه، يشير إلى الناس بيده السكينة 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 حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل بن عباس قال فقال الناس يخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الفضل لم يزل يسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه حتى استوت به الأرض، إسناده صحيح على شرط البخاري. وفي رواية أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وأخرج أحمد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب والعشاء بإقامة، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، رجاله رجال الشيخين وإرساله أصح. وأخرج أحمد بن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات واقفا وقد أردف الفضل، فجاء أعرابي فوقف قريبا وأمة خلفه فجعل الفضل ينظر إليها، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصرف وجهه ثم قال يا أيها الناس ليس البر بإجاف الخيل ولا الإبل فعليكم بالسكينة، قال ثم أفاض قال فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعا، قال فلما وقف بجمع أردف أسامة ثم قال أيها الناس إن البر ليس بإجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة، قال ثم أفاض فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتت منى، فأتانا سواد ضعفا بني هاشم على حمرات لهم، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول يا بني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. إسناده صحيح. باب صلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها. فمتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. ولفظ مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وفي رواية له: قبل وقتها بغلس. وفي رواية البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وفي رواية له قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وش التوجيه يا شيخ؟ وش التوجيه في قول الصحابي في الصلاة في غير ميقاتها؟
يعني الوقت المعتاد أن يصلوا فيه، وليس المراد به قبل دخول الوقت.
وأخرج البخاري عن عمرو ابن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، وعند الدارمي فدفع قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسفرين، أو قال المشرقين بصلاة الغداة. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود ونحن بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الحديث. وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. حديث صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. باب تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى. فمتفق عليه عن سالم قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم: ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وفي رواية لهما: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وفي رواية لمسلم قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي متفق عليها الأسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وعند أبي داود قلت إن رمينا الجمرة بليل، قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدافعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة أحب إلي من مفروح به. وفي رواية لمسلم قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. وفي رواية له وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وأخرج مسلم عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. وأخرج الأربعة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. وفي رواية قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل. حديث صحيح حسن الإسناد. وأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها. أي ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. إسناده صحيح.
بارك الله فيك ووفقك الله بالخير واستعملنا وإياك بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله. الخروج من مزدلفة يقول الشيخ ما في حديث أنه من منتصف الليل، ما في إلا من غياب القمر أو من الليل. والليل يصدق على جميع الليل يا شيخ ولا؟